بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، إخواني، النازلة في اللغة يقال هي هبوط الشيء ونزوله، كأنه إسقاط من أعلى إلى أسفل، نزل على عكس كلمة صعد، فإذا نزل بساحتهم، إذا حل بساحتهم فساء صباح المنذرين. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. إذن هي قضية طارئة لم تكن في الحسبان. هل هي متوقعة؟ ربما أنت تتوقع شيئا فينزل لكنه بنزوله جديد عليك، فلا ينافي ذلك. المهم أنها ما حدثت. أما هي متوقعة أو لا، ربما البدايات تكشف عن ماهية الآتي، ولهذا يقول لك لكل نتيجة مقدمة. من الناحية الاصطلاحية هي الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، لأن هناك حوادث ومستجدات لا تحتاج إلى أحكام شرعية. ما حكم صعود الطائرة وطيران الطائرة؟ هذه ما تحتاج إلى أن نجد لها جانب من الأحكام الشرعية، لكن يمكن وانت داخل الطائرة تواجهك قضايا إلها علاقة بالدين تعتبر نازلة. الصلاة في الطائرة، الصيام في الطائرة والسنة الظاهرة، نوازل هذه ما كانت من قبل. يعني كيف يمكن لك أن تعتبر وقت الإفطار قد حان المغرب والشمس خارجة؟ إذن كل قضية مستجدة لها علاقة بالدين وتحتاج إلى حكم شرعي نعتبرها نازلة. إذن هي لها ضابط، اللي ما لها علاقة بالأحكام الشرعية ما نعتبرها نوازل، وإن كانت مستجدات، وإن كانت في صورتها ليس لها مثال سابق. نازلة لابد أن يشترط فيها عدة شروط. أولا الوقوع، الحدوث، أنها وقعت. طيب المسائل الافتراضية التي يفترض أنها ستقع، هل تعتبر نازلة؟ لا تعتبر نازلة. الثانية الجدة، أن تكون جديدة ليس لها مثيل في الوقوع سابقا، هذا الضابط الثاني. أن تكون مما تحتاجه الأمة إلى الحكم، لازمة، يعني لابد أن توجد لها الحكم. يعني لو أنك أهملتها أو تركتها لأثرت على مسيرة الأمة. إذن أن تكون إيش؟ ذات حاجة في الأمة تحتاج إلى إصدار حكم، وهي أمر ملح. طيب كلمة ملحة أو أن أمرها شديد في نظر من؟ في نظر الشارع. إذن المسألة لا تقع من حيث اعتبارها ذات شدة أو عدم شدة في دائرة الاستفتاء العام، لازم تحدث في نظر الشارع وعند أهل العلم هل هذه إصدار الحكم فيها ملح مطلوب أو لا، لأن في أمور كثيرة عند عموم الناس عامة جدا، لكن عند أهل العلم ليس ذات أهمية. فإحنا لما نعتبرها نازلة ولابد أن نصدر فيها حكم باعتبار أن أهل العلم من أهل الدين والتقوى والورع يرون أنها ملحة لمصير الأمة، ملحة لحاجة الأمة. إيش الأهمية في دراسة النوازل؟ نقول أن دراسة النوازل دليل على كمال الشريعة الإسلامية، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني كل ما في الدين اكتمل، فكيف نجد أمور لها علاقة في الدين ما في أحكام؟ كيف الآن بممارسات الأمة تأتي أمور لها علاقة بالدين لكن ليس لها أحكام. أصول الدين قد اكتملت. إذا كل مستجد يمكن للمجتهد أن يفعل قدرته وطاقته للوصول إلى حكم شرعي مبني على الأصول يعتبر من كمال الدين. هل هناك متسع للأمة أن تترك المستجد؟ إذا دراسة أحكام النوازل تعتبر من كمال الدين وإنه شمل جميع مناحي الحياة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هل الكتاب بيّن كل شيء؟ كل مستجد كل فرع أصله يرجع إلى إيش؟ الكتاب. والكتاب مظلة الاجتهاد. فإذا ما من شيء في الحياة إلا وأمكن المجتهد أن يستند إلى الأصول. يعني مثال، جاء رجل إلى أحد المشايخ قال له جبت القرآن في تبيان لكل شيء صح ولا لا؟ قال له نعم. قلت لك سؤال، إشوال الطحين الدقيق كم قرصة خبز يساوي؟ جيب لك القرآن. الشيخ خذها راح على خباز، سأل خباز قال له أخي هذا الإشوال كم يساوي؟ قال له كذا كذا رغيف عارف إن شاء الله. قال له سمعت هذاك السلام؟ قال له أسئلة لقى في القرآن الكريم. قال ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا المظلة موجودة ولا لا؟ القاعدة موجودة في القرآن الكريم. إذا فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شوف أبو ذر ماذا يقول رضي الله عنه. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الحياة، وما من طائر يقلب بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما. إذن ليس لك من متسع أن تدع شيئا في الحياة تقول ليس لنا الدين. ما هي أسباب وقوع النوازل؟ لما النوازل تقع؟ مستجدات العصر، التقدم التكنولوجي. الآن الصلاة في الطائرة وكما قلنا والصيام، هل هذا من هذا كذلك من المستجدات؟ كيف يحسب الأوقات؟ تصلي الفجر والشمس طالعة لين وقت الفجر حصل؟ يعني مرات تخير أنت في الأمور حقيقة أخي، وأنت كلكم سافرتوا وجربتوا. تعقيد مسائل الحياة، الآن المسائل معقدة، هذه كلها تعتبر مدعاة لوجود النوازل. كذلك توسع الحاجيات، انت الان عندك حاجيات كثيرة في الحياة توسعت قبل ما كانت موجودة. القضية اللي ركز عليها يعني بعض العلماء قالوا الفجور. ايش علاقة الفجور بالمستجدات بالنوازل؟ لا مرض الإيدز هذا شنو سببه؟ الفجور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي شوف الأوجاع يعني الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. طيب واحد يقول لي إيش النازلة في الغضب ربنا صديق في الإسلام يقول لك ما حكم الزواج من الرجل المصاب بالإيدز؟ نحن شرعية ولا لا؟ ضرر محقق ولا لا؟ ما حكم حمل المرأة بجنين وهي مصابة بالإيدز؟ إذا سببها شنو الآن هذا؟ الفجور. إذا الفجور كم أحدث لنا من حالة فيها من النوازل؟ الآن تتشوه الجنيني. الأمراض التي ظهرت في الأجنة في عالم الأجنة، يعني سبحان الله أنا أذكر في التسعينيات بذات التسعين لما سقطت تشيكوسلوفاكيا طلعت تعرف هاي المصايب الدكتاتورية في العالم. مرة وأنا أشاهد التلفزيون الأردني جاءوا بخبر 50 طفل ولدوا في مستشفى كلهم قد أصابهم مرض الإيدز بسبب العدوى التي انتقلت من أمهاتهم إليهم. فالأطباء قالوا ينتظرون الأطفال الموت. وفعلا لما نظرت إليهم تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كذلك الأطفال اللي مصابين بالإيدز وأمهم توفيت، ما حكم حضانتهم وتبنيهم؟ فهذه كلها مسائل معقدة، هي من النوازل التي ظهرت في العصر بسبب الفجور. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، والجزاء من جنس العمل. أحد العلماء كان عمره قريبا من 90 سنة، يقول: فكان إذا مشى اشتد كالخيل ولم يشكو يوما من مرض. فسأله بعض الناس: من أين لك هذه الصحة؟ قال: حفظت الله في شبابي فحفظني في شيخوختي. لما نعود إلى مسألة فقه النوازل، إنما الحديث يدور يعني بمجمله عن أمر قد حدث له ارتباط بالأمة وله أهمية بالأمة وله اتصال بالأحكام الشرعية في نظر أهل العلم من أهل الدراية ومن أهل التخصص. ولهذا كلما تطورت الحياة كلما اتسعت الحاجة، والحاجيات الموجودة في الحياة حقيقة متلاطمة، منها الكبير ومنها الصغير، منها العظيم ومنها ما هو دون ذلك. لكن الإسلام ينبغي أن يعالج الأمر حقيقة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبيان الحكم للسائل أو للمحتاج إنما هو من باب الرحمة. وكما قلنا أن أحكام الدين تدور مدار مصالح العباد، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. فإذا إذا كانت مصالح العباد متجددة فلا شك أننا سنجد أحكام جديدة. واحد يقول: طيب كيف نوجد حكم والأصل أن الحكم لم يكن له سابق؟ نقول له: لم يكن له سابق في صورته وفي شكله وفي هيئته، لكن هناك أصل للقياس والاجتهاد والنظر. وأحكام الدين كثير منها خاضع للقياس. نحن لا نريد أن نساير العصر، وإنما نريد أن نوجه أحداث العصر. لأن إذا الإسلام ما وجهها، من الذي يوجهها؟ إذا أهل العلم والمعرفة ما وجدوا لها متسعا في الأحكام، من الذي سيتصدر في توجيهها؟ الجهل من الناس، وهذا لا ينبغي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا معنى يتسع، بحيث إحنا وجدنا أهل الذكر ليس من يحمل العلم الشرعي فحسب، وإنما يمكن ضم مستشارين حتى يكملوا الصورة لأهل العلم والشرع، حتى يمكن أن تكون الفتوى جامعة شاملة مؤدية بتخصصها، مؤدية بأهدافها، مؤدية بغاياتها. إذا أردت أن تكون مجتهدا فلا تنظر إلى العالم من ثقب الإبرة، ولكن انظر إلى ثقب الإبرة من خلال العالم. حتى لما تنظر بجزئية لازم تكون أنت عقيدتك شمولية. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة ماذا قال للصحابة رضي الله عنهم؟ ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هل النص يحتمل الاجتهاد؟ أبدا أخي، إذا احتمل النص الاجتهاد جاز لك أن تجتهد. لما سار الصحابة إلى بني قريظة بعضهم حسب المسافة والوقت، خشي أن يدخل المغرب ولم يصل بني قريظة، فماذا يفعل؟ فاجتهد في المسألة. بين الأصل في الوجوب وبين أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هو بعض الناس يقول لك خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضرورة، هو غير ضرورة، أن الصحابة فهموا أن هناك أمرا أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى دخول الوقت التالي شرعا حرام. وهناك قضية من قال ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، طيب هذه قضية أخرى. هناك نص شرعي يمنع وهذا نص شرعي يمنع، طيب ماذا يفعل الصحابة؟ فبعضهم نظر في المسألة قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لكي يسارع خطانا نحو بني قريظة فلا نتباطأ. كذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بني قريظة، يعني كأنه لا بد أن نحسم الموقف في أسرع وقت، فنصلي في بني قريظة ونحن في ميدان النصر، وكأن النصر يتوج بالصلاة لكيف يدخلوها هي محصنة. البعض الآخر قال لك يمكن إلا في بني قريظة على أطلال بني قريظة، فلما قرب قبل ما يصل اعتبر نفسه إيش يعني بالتأكيد كل واحد له اجتهاد. طيب مع أن النص واضح مع ذلك اجتهد الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام من صلى قبل أن يصل ومن صلى بعدما وصل لم يعب على أحد من الصحابة، إذن أقر الشيء ولا ما أقر؟ طيب بعض الناس يقول لك لا اجتهاد في موطن النص، هنا لما جرى الاجتهاد؟ لأن حقيقة هذه نازلة في هيئتها، أمر ما مر على الصحابة من قبل، نازلة ولا مش نازلة؟ جديدة ولا لا جديدة؟ هل مر على الصحابة مثل ذلك؟ ما مر، فاضطروا إلى الاجتهاد. وقلنا كذلك النوازل التي تستدعي حكما شرعيا تختلف عن الوقائع والمستجدات التي لا يتعلق بها حكم شرعي، يعني هذه ما نقول نازل نقول واقعة. ما مقصودنا بالفقه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. الأحكام النظرية لا تدخل في الفقهية، أهم قضية في فقه النوازل هي الاجتهاد، يعني كأن فرسان فقه النوازل هم أهل الاجتهاد. كثير من الناس يحفظ النصوص ويحفظ الأحكام، لكن لما تأتي نازلة من الصعب أن يجد متسعا في ذلك. ليش أخي؟ لأنه في النازلة ما تستطيع تقول والدليل كذا وكذا، لأن هي أصلا لو كان لها حكم سابق ما كانت نازلة. كذلك الاجتهاد ليس أصلا في الحكم، وإنما هو مظهر من مظاهر الحكم، هو إظهار حكم لم يكن منصوصا عليه حرفيا أو ظاهرا بالكتاب والسنة. ومن هنا يلجأ المجتهد إلى استخراج الحكم الشرعي من خلال فهمه للمصدرين الكتابي والسنة. هناك من يرى أن الأحكام الفقهية التي ظهرت من خلال اجتهاد المجتهدين لم يعتبروها أحكام شرعية، وإنما اعتبروها أحكام اجتهادية، لأنها وقعت تحت منظومة الناظر والاستنباط. فرقوا بين الأحكام الشرعية والأحكام الاجتهادية. طبعا الأحكام الاجتهادية دلت على حكم شرعي، لكن يقول لك ما دام وقعت وهي استنباطية من نتاج الفكر والعقل البشري لا يمكن أن نعتبرها أحكام شرعية، وإنما هي أحكام اجتهادية في الدين. إخواني، من أدب الاختلاف أن لا ينكر أحد المجتهدين على من يخالفه إذا كان النص محتملا لفهمين. يجي واحد يقول افرض يا أخي أنا رأي راجح ورأي مرجوح، وأجمع الناس كلهم أن رأيك راجح وأن رأيه مرجوح. هل المرجوح يعني باطل؟ هل من فعل المرجوح ارتكب حراما؟ المرجوح اللي هو أقل قوة في الاستدلال أو أضعف في الاجتهاد، لكن المرجوح وجد بسبب تباين الأفهام وبسبب أن النص احتمل أكثر من وجه. هل العزيمة أن نأخذ بالراجح أم بالمرجوح؟ الأخذ بالراجح أو المرجوح مقتضى إيش؟ مقتضاه المصلحة. فحينما ترجح رأيا على رأي، المصلحة أكبر. يعني إذا كان الأخذ بالعزيمة محال أو فيه أذى على النفس والجسد والمال، وكان بالإمكان الأخذ بالرخصة وتجاوز المحنة، وأخذت أنت بالعزيمة فهلك. الحكم الشرعي مبني أيهما يحقق المصلحة. بعض العلماء يرون أن العمل بالرخصة إذا كانت ممكنة مقدم على العزيمة إذا كانت غير ممكنة أو صعبة، بل يعتبرون أن الأخذ بالرخصة هو العزيمة في هذا الموطن. لأن ما معنى العزيمة؟ هو الأداء الأكمل، الأداء الأعلى. إذا الأخذ بالعزيمة ما أعطاك الأداء الأعلى، الرخصة قاعد تعطيك إياها، إذا إيش تحولنا؟ فحتى لو أن حدود البحث توقفت عند النص، فحدود الفهم في التطبيق لا تتوقف. أنا ما يهمني ماذا تحفظ، ولكن يهمني كيف تتعامل فيما تحفظ. قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له لما أتى يبكي ويتألم ويقول له يا رسول الله لقد أكرهوني على سبك وسب الدين؟ قال يا عمار إن عاد فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم دله على فعل العزيمة أم الرخصة. طيب كيف صحابي من كبار الصحابة يدل على الرخصة، ليش ما دل على العزيمة؟ لما نجي الخطاب العامة جول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال، قد كان مكانا قبلكم كان أحدهم ينشر بالمنشار من أعلاه إلى أسفله، ما يصرف ذلك عن دين الله. هذا خطاب العام ولا الخاصة؟ عام. خطاب عمار خاص. طيب كيف أفهم هذا خطاب الخاص وذاك خطاب العامة؟ سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. يعني سيد الشهداء حمزة وسيد الشهداء وكذلك سيد الشهداء رجل قام. الرجل هل يدل على نرجع عام ولا خاصة؟ ما قال وعالم، الحديث نص عالم أم رجل؟ ما قال عالم، وقال لك الإمام. لما تأتي إلى قصة عمار لابد أن تأتي بقراء كثيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دل عمار إلى ما هو أكمل في الأداء ضمن فقه التطبيق فقه الواقع. ولما خاطب العامة هناك استعجلوه على الهجاء فقال لهم كان من كان قبلكم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم السقف الأعلى، الأعلى لكمال الأداء ولا أدنى لقبول الأداء. الفقه فقهان، فقه النص وفقه التطبيق. لا تقل على إنسان يجهل الواقع أنه فقيه أبدا، لو حفظ كل شيء. فإحنا أخي المسائل ينبغي أن نفهمها باتساع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمار قاعد يدل على إيش؟ على أكمل ما يفعل. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح عمار هل ينقصه في النصيحة؟ وينزل القرآن يؤكد. إذن كيف أقول لك هذه عزيمة وهي خارج قدرتك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ كيف أحرمك من العزيمة وأنت مكلف؟ أي مكلف له الحق أن يأخذ برفع العزيمة، صح ولا لا؟ ما معقول فلان مكلف وما أقدر أحط عزيمة. هل المعوق أحرم من العزيمة طول حياته؟ يمكن؟ إذا نعتبر كل إنسان له رفع وعزيمة ضمن قدرته، والله عليم بالطاقات. أنا رأيت في الحرم المكي واحد عمره 70 سنة تسعى في قيام الليل ما تلوت لا يتحرك أخي، وأنا كان ذاك الوقت عمري يمكن 25 سنة 26 سنة والله قاعد مرة رجلي يتنمل ومرة حشحف ومرة طاقة مختلفة. أكاداتها يمكن نشأ كلها تعود جبال وزي الجبال، إحنا كلها الزعلين. خلاص أخي كل إنسان نشيته وتركيبته، فلا يمكن أن تحرم إنسان مهما كان من مفهوم الرخصة ومفهوم العزيمة كأجر. بهذه النظرة أي القضيتين عدل؟ بالمفهوم المجرد أم بالمفهوم المتسع؟ أن الله أعطى خيارات لأصحاب القدرات، والأساس لا يكلف الله نفسا إلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمركم بأوامر فأتوا منها ما استطعتم. كلمة ما استطعتم ليس بمفهوم كما يراه البعض الأدنى يلا اللي تقدر لسويه، لا، كلمة ما استطعتم أنك تستخدم كمال نعمة الله فيما أعطاك من طاقة لكمال أداء الله فيما افترض عليك من أوامر. شوف يا أخوان في قضية مهمة جدا، أنا قل دائما أقول أن الإسلام والأحكام الشرعية مسؤولة على حل مشاكل مجتمع إسلامي، وإياك أن تزرع الأحكام في غير أرضها ولا تضعها في أرض السراب، لأن الإسلام ليس سرابا، الإسلام حقيقة واقعة. قل سيروا في الأرض فانظروا، ما قال لك حلق في السماء، سيروا في الأرض. يقول بعض المفكرين أن الفقه الإسلامي لا يؤتي الثمر المرجو إلا إذا كانت جوانب الحياة خاضعة لسلطانه، لا بد أن تتصل بسلطان الحكم الشرعي وخاضعة لسلطان الحكم الشرعي حتى الحكم الشرعي يعالج. جماعة أخي تشتغل كما تشاء بمزاجها بهواها بكذا، لما تقع بمشكلة تجي عليك تقول لك يا أخي أنت مو تقول الإسلام صالح لكل زمان، ليش ما تحل مشكلتنا؟ الإسلام يحل مشاكل الناس الصالحين مو الناس الشياطين، شحل مشكلتك أنت ولا حكم شرعي يركب عليك، وين حل مشكلتك أنت؟ أنا أنعى بالأحكام الشرعية لأنها ظاهرة، أن أضعها في مستقع النجس. وقاعدين المؤتمرات قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال إمام مالك وقال رحمهم الله، زين وكياخ الشريف، طيب قالوا لمن قالوا على من قالوا؟ وقاعد بأمريكا يبحث في أحكام الذميين ولا كأنا هزمة مو هما، بالله عليكم هذا الهزمة؟ هل الآن ممكن أن تجي سقط أحكام الذميين المجتمع الغربي؟ نحن محكومون ما كان ليأخذ أخاه في إيش؟ في دين الملك، إحنا في دين الملك هنا. أركب على نفسي القانون المجزئ لأني جزء ممن يعيش في هذا البلد، لكن لست جزء من دين هذا البلد. وتمنى ينزلكم مساق اسم الفقه السياسي. قال ألم نربك فينا وليدا، هذا خطاب سياسي، خطاب قرآني متعلق بجانب سياسة. هو شنو السياسة؟ من دخلت بين قضية الحاكم والمحكوم صرنا بالسياسة. فرعون قال لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أول مربط العقيدة، أول قضية رفع عنها الشبهة قضية العقيدة. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين مش الكافرين. ايش قال فرعون؟ شوف الدقة أخي، وأنت أنت كفرت به. قال: أنا ربكم الأعلى. ايش قال؟ أنا ربكم الأعلى. الكفر هو كفر بالله اللي خلقك. أما قال له فعلتها وأنا من الضالين. طيب ليش من الضالين؟ مو هاي نغزة فرعون اللي تربيت بيتك. وين تربي ثاني؟ بيتك. أما أنه موسى تربى في رعاية الله هو ضال، كيف يكون هذه؟ قال له: إن كنت أنا ضالا كما أنت ترى. هذه كلها المزاجية جتني وأنا مربي بيتي، متربي بيتك كل هالمدة، أنا طالع من بيتك إلى مدين. وبعدين قال: وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل. يعني أنا إيش اللي يخليني أترك أمي وأترك أهلي وأعيش في بيت غير بيت أمي وغير بيت أهلي وكذا لولا عبوديتك أنت لبني إسرائيل؟ ظلمك. ونتمنى أن نتعلم الخطاب السياسي من القرآن الكريم، كيف نربط الأحداث وكيف نأخذ بالأحداث. أنا قلت لكم ممكن ننزل مساق كامل الفقه السياسي من خلال كتاب الله. طيب وين وقع التطبيق؟ البيئة الإسلامية يا أخي. الأرض ألم تكن محضن البذرة؟ إذا كانت الأرض الفاسدة كيف تخرج البذرة؟ مهلنا مهوس سنة أخي، ليميز الله العقل الخبيث من العقل الطيب، الأمة المعتوهة من الأمة الواعية. متى نفهم؟ الله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.